أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سهم الإمام، وذكرنا أن الكلام فيه يقع في مقامين: المقام الأول في تشخيص الوظيفة، أي بعبارة أخرى أنه ما هو حكم سهم الإمام في زمان الغيبة، في زمان الغيبة. المقام الثاني في مسألة لزوم المراجعة وعدم جواز استقلال المالك في التصرف بهذا السهم المبارك، أيضا في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. الفرق بين المقامين واضح. المقام الأول نريد أن نشخص ما هي الوظيفة تجاه سهم، أين يصرف سهم الإمام، ما هو مصرف سهم الإمام، هل نتصدق به كما هو أحد الآراء في المسألة، نصرفه على الأصناف الثلاثة كما هو أحد الآراء في المسألة، نصرفه في الموارد التي نحرز فيها رضا الإمام عليه السلام كما هو أيضا أحد الآراء في المسألة، أو لا أنه له مصرف آخر. بعد تشخيص المصرف يقع الكلام في أن المالك هل يجوز له أن يصرف هذا السهم المبارك في مصرفه المقرر مستقلا بحيث لا يحتاج إلى مراجعة وإذن، أو لا أنه لا يجوز له أن يستقل بذلك، وإنما يجب عليه أن يراجع الحاكم الشرعي. إذن هناك مقامان. نحن في الدروس السابقة أكملنا الكلام في المقام الأول، أكملنا المقام في المقام في الكلام في المقام الأول، بمعنى أننا ذكرنا ملاحظات على كل الأقوال المتقدمة في المقام الأول التي تعين ما هو حكم سهم الإمام في زمان الغيبة، كل الأقوال السابقة، حتى مسألة التحليل وسقوط الخمس أيضا ناقشناها فيما سبق، وانتهينا إلى نتيجة أنه لا تحليل، الخمس ليس بساقط بل يجب أداؤه كما يجب أداؤه ودفعه في زمان الحضور، يجب أداؤه ودفعه أيضا في زمان الغيبة أيضا. وأيضا الأقوال السابقة من التصدق وصرفه على الأصناف الثلاثة أو صرفه في الموارد التي يحرص فيها رضا الإمام عليه السلام أو غير ذلك من الأقوال، تقدم أنه هناك ملاحظات على تلك الأقوال تمنع من الالتزام بها. النتيجة ما هي؟ نتيجة المقام الأول قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني، النتيجة هو هذا، أنه توصلنا إلى هذه القضية، إلى أن سهم الإمام عليه السلام يعد من الأموال العامة وليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، ليس ملكا شخصيا لا، هو من الأموال العامة. سواء قلنا التعبيرات لا تؤثر على واقع المطلب شيء، سواء قلنا أنه هو ملك الجهة وملك المنصب كما قالوا، أو قلنا بأنه هو ملك للإمام لكن باعتبار بسبب ماذا؟ بسبب الجهة، بسبب المنصب. على كلا التقديرين كما استفدنا ذلك من الرواية المعتبرة المتقدمة، رواية أبي علي بن راشد، على كلا التقديرين هو ليس مملوكا بالملك الشخصي، ليس مملوكا بالملك الشخصي، ليس حاله حال الأموال المملوكة بالأسباب المتعارفة والتي تدخل وتكون من الأملاك الشخصية للشخص للإمام عليه السلام، لا، هذا من الأموال العامة. الأموال العامة لها مصارف، لها جهات صرف مقررة، جهات الصرف المقررة في سهم الإمام، هذا السهم المبارك هو عبارة عن القيام بشؤون الزعامة والرئاسة والإمامة، فكأنه ضريبة فرضها الشارع في أموال الناس توضع تحت تصرف الإمام عليه السلام ليقوم بمهمات وشؤون زعامة والرئاسة، يقوم بهذه المهمات، يوضع تحت تصرفه هذه الضريبة وهذه الأموال حتى ينهض بأعباء ماذا؟ بأعباء الرئاسة، باعتبار ما هو واضح من أن الرئاسة والزعامة تتطلب مصاريف، تتطلب أمور كثيرة. يوفر هذا المبلغ للإمام عليه السلام لكي يقوم بهذه المهمة، هذا هو سهم الإمام وهذا هو مصرفه. ليس مصرفه أن يتصدق به على الفقراء نيابة عن الإمام كما قيل، ليس مصرفه الأصناف الثلاثة، ليس مصرفه بالخصوص، يعني ليس مصرفه هو الموارد التي يقطع بحيث نترك الأمر إلى المكلف، هو وقطعه هو والقطع الذي يحصل به. إذا أحرز رضا الإمام يجوز له الصرف، إذا لم يحرز رضا الإمام لا يجوز له الصرف. كل هذه الأمور لا تناسب كون الخمس وسهم الإمام من الأموال العامة، كون من الأموال العامة هذا معنى أنه له مصارف محددة شرعا، ولا بد من صرف هذا السهم فيها من دون فرق بين زمان الحضور وزمان ماذا؟ وزمان الغيبة. في كل منهما هذا السهم المبارك يجب دفعه، يجب أداؤه، ماكو سقوط ماكو تحليل. كل مكلف من المكلفين يجب عليه أن يدفع خمسة أرباحه وخمسة سائر الأمور الأخرى. إذا لا يسقط هذا الخمس في زمان الغيبة، ولاية الإمام على هذا الخمس باقية حتى في زمان الغيبة كما تقدم وسنشير إليه أيضا. بناء على هذا هو هذا، لا فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة، هو مصرف، هو مال من الأموال العامة وضريبة مفروضة على الإنسان المكلف المسلم، يجب عليه أداؤها حتى في زمان الغيبة، وهي أموال كثيرة ليست الأموال القليلة. هذه لها مصرف، مصرفها هو هذا ما قلناه من شؤون الزعامة وشؤون الرئاسة وأمثال هذه الأمور. هذا كله في المقام الأول. الآن ننتقل إلى المقام الثاني، وهو المقام الذي ينبغي التركيز الكلام عليه. في المقام الثاني ونتكلم فيه كما قلنا كما اتضح مما تقدم، عن أنه هل يستقل المالك بالتصرف بهذا السهم المبارك أو لا، أنه لا يستقل بل يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي. بناء على ما ذكرناه في المقام الأول والنتيجة التي وصلنا إليها، وهو أن السهم المبارك هو من الأموال العامة التي لا تكون مملوكة بالملك الشخصي، ليست ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، وإنما هي تنتقل من الإمام المن إلى الإمام الذي بعده، يعني تنتقل إلى من يتولى شؤون هذا المنصب، تنتقل إلى من يتولى شؤون هذا المنصب، ولا تكون أرثا ولا يطبق عليها عليه قوانين الإرث كما نصت على ذلك المعتبر السابق كما قلنا. إذن هو من الأموال العامة التي لا تكون مملوكة للمشهد الشخصي، لا تنتقل بالإرث، لا تطبق عليها القوانين الخاصة بالأموال الشخصية. هذا هو سهم الإمام. هذا السهم المبارك باعتبار كونه من الأموال العامة وكما تدل على ذلك بعض الروايات له مصارف، مصارفه كما قلنا هو عبارة عن شؤون الرئاسة وشؤون الزعامة وشؤون الإمامة. عندما نقول شؤون الإمامة لا نقصد الإمامة بمعناها الكلامي بمعناها الكذا، لا، شؤون الزعامة، يعني هذا التصدي زعامة المسلمين زعامة المؤمنين، هذه الرئاسة الزعامة، نترك الإمام نعبر عنها بشؤون الرئاسة شؤون الزعامة، هذا هو المقصود. هذا السهم المبارك هو مصرفه هو هذا القيام بشؤون الزعامة. حينئذ يكون من الواضح أن هذا السهم المبارك يتولاه كل من يتولى هذا المنصب، كل من يتولى هذا المنصب يتولى هذا السهم المبارك، يعني يكون وليا على، تكون له الولاية على ماذا؟ على هذا السهم المبارك، يتولاه كل من يتولى هذا المنصب ولو بالنيابة، ولو كان المتولي لهذا المنصب هو متولي بماذا؟ بالنيابة. بالنيابة، إذا تولى هذا المنصب ولو بالنيابة حينئذ هذا يكون تحت تصرفه، يعني تكون له الولاية عليه، كما قلنا أنه بالنسبة للأئمة عليهم السلام، كما أن سهم الإمام الموجود عند إمام ينتقل للإمام الذي بعده ولا يكون إرثا. لماذا؟ لماذا ينتقل الإمام الذي بعده؟ لأن الإمام الذي بعده هو الذي تولى هذا المنصب، هو الذي حمل هذه المسؤولية، وهي مسؤولية قيادة الناس، مسؤولية زعامة الناس، مسؤولية إمامة الناس. هذه مسؤولية إذا كانت ثابتة للإمام المتأخر فهذا السهم المبارك أيضا يكون ثابتا له، بمعنى أنه له الولاية ماذا؟ عليه، ويوضع تحت تصرفه، يتصرف فيه بالشكل الذي يراه ماذا؟ مصلحة. نفس هذا الكلام الذي على ضوءه نثبت أن هذا الخمس وهذا السهم المبارك يثبت للإمام المتأخر ولا يكون إرثا، بنفسه نثبته لمن يتولى هذا المنصب بالنيابة. إذا ثبت كما سيأتي بحث، إذا ثبت أن الفقيه، أن الحاكم الشرعي هو نائب الإمام، ولا يتوقف هذا الأمر على إثبات النيابة بمعناها العام، لا يتوقف على ذلك، المهم أن يكون الفقيه والحاكم الشرعي بأدلة كما سيأتي، يعني سنستعرض هذا تثبت أو لا، المهم أن هذا الكلام مبني صحيح هكذا نعبر، أن هذا الذي نقوله مبني على ثبوت النيابة المن للفقيه والحاكم الشرعي بأدلة النيابة التي سيأتي الكلام فيها، بناء على ثبوت النيابة ولو بهذا المقدار، ولو بهذا المقدار، ولو بمقدار الولاية على سهم الإمام وأمثاله، ولو لم تثبت الولاية العامة ولو بهذا المقدار، إذا ساعدت الأدلة على نيابة الفقيه عن الإمام بهذا المقدار هذا يكفي في ماذا؟ في ثبوت ولاية الفقيه على السهم المبارك في زمان الغيبة. والولاية تعني ماذا؟ أنه يمنح المالك من أن يستقل بالتصرف في هذا السهم المبارك من دون مراجعة الفقيه والحاكم الشرعي ومن دون أخذ الإذن منه، بناء على أنه ليس ملكا شخصيا. إذا ملك شخصي كلام آخر سيأتي سنذكره، لكن نقول في المقام الثاني بناء على ما ذكر في المقام الأول من أنه ليس مملوكا بالملك الشخصي وإنما هو من الأموال العامة، أموال العامة لها مصارف، أموال العامة الضرائب الذي تؤخذ من الناس لها مصارف، ليس مملوكا للإمام ملكا شخصيا، إذا هو من الأموال العامة التي لا تورث ولا تطبق عليها كل الأحكام المختصة بالأملاك الشخصية، لا تطبق عليها ذلك، هو من الأموال العامة، هذه لها مصارف، لها مصرف، لا بد من صرف هذه الأموال العامة في تلك المصارف. الذي يتولى صرفها في تلك المصارف من هو؟ من يقوم بأعباء الرئاسة، من يقوم بأعباء الإمامة. كل من يتولى هذا المنصب هذا السهم المبارك يوضع تحت تصرفه وتكون له الولاية عليه، سمر يتولاه بالأصالة، يتولاه باعتبار النص الإلهي الموجود في حقه، ومر يتولاه بالنيابة. المدعى أن الفقيه والحاكم الشرعي في زمان الغيبة هو نائب الإمام، ونائب الإمام ولو في الجملة، لا يتوقف هذا الأمر على إثبات الولاية العامة بالمعاني التي ستأتي، لا ولو في الجملة، بالمقدار الذي يكون نائبا عن الإمام في القيام بما يتعارف، عبرنا عنه سابقا وسيأتي، بما يتعارف قيام الرؤساء به، بما يعهد بالأمور التي تعهد عادة، أمور التي يعهد بها عادة إلا إلى الرئيس، إلى الزعيم، إلى الإمام، فكل أمور يعهد بها إلى الزعيم. إثبات نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام في هذه الأمور يكفينا في المقام، لأن سهم الإمام من الأموال العامة والضرائب التي يعهد بها عادة الإمام إلى المتصدي، إلى الحاكم، إلى الزعيم، إلى الرئيس، هو الذي يعهد به، هو الذي يتصرف فيها. فإذا ثبت بأدلة النيابة نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام ولو في الجملة، حينئذ يثبت هذا المعنى، لأن هذا السهم المبارك يوضع تحت تصرفه، بمعنى أنه هو تكون له الولاية على هذا السهم المبارك. إذا ثبت أن له الولاية عليه خلاص بعد ما يجوز لأحد أن يتصرف فيه من دون مراجعته. نعم، واضح أن هذا التقريب يتوقف علينا على إثبات شنو؟ النيابة. بعد النيابة ما نقول بأن الفقيه نائب عن الإمام فقط في التحاكم في القضاء، كما هو واحد الآراء في المسألة، نائب عنه فقط في مسألة التحاكم وفرض الخصومات فقط، هذا المقدار، هذا ما يكفينا. لا، لابد أن نثبت النيابة والولاية في غير ذلك ولو في الجملة، لا يتوقف على إثبات النيابة والولاية العامة. هذا بالنسبة إلى هذا التقريب بالنسبة للمقام الأول، لكن كما قلنا أن هذا سيتوقف علما على استعراض أدلة النيابة، نستفيد منها النيابة، لا نستفيد مقدار الولاية اللي نستفيدها من الأدلة، هذا سيأتي بحثا، سيأتي بحثا في ذيل هذا البحث. لكن مشهور المتأخرين، مشهور المتأخرين الذين التزموا بالأقوال السابقة في المقام الأول أو ببعض الأقوال السابقة، نقول من قبيل التصدق، من قبيل صرف على الأصناف الثلاثة، من قبيل جواز صرف، عدم جواز صرف إلا في الموابد التي يقطع برضا الإمام عليه السلام فيها، أغلب المتأخرين اختاروا أحد هذه الأقوال الثلاثة. هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه الأقوال التي تقدمت في المقام الأول، بالرغم من هذا قالوا باعتبار إذن الحاكم الشرعي في صرف سهم الإمام، في صرف سهم الإمام، قالوا باعتباره إما مطلقا وإما قيدوا بعض القيود. بعضهم يقول إذا قطع برضا الإمام ما يحتاج إلى إذن الفقيه، إذا لم يقطع حين إذن الصرف يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي، لكن بعضهم لا يرى مطلقا هو يتوقف على ماذا، حتى إذا قطع برضا الإمام وأحرز الإمام الصرف في مصارفه يتوقف على إحرازه على مراجعة الحاكم الشرعي. وهذا صرحوا به، يعني لزوم مراجعة الحاكم الشرعي، النتيجة اللي احنا وصلنا لها، وهذا بالتقريب الذي ذكرناه هذا صرحوا به ونسب إلى المشهور، أن المشهور يرى أنه لا يجوز التصرف في سهم الإمام في زمان الغيبة إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، صرحوا بذلك ولم يقل خلاف الله عن المفيد في بعض رسائله. هم قالوا بأن الخلاف لا، ليس هناك مخالف إلا الشيخ المفيد في بعض رسائله. المحقق في الشرائع أبا تهاري قال الخامسة، المسألة الخامسة، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين، لأن هو رأيه شنو، أن سهم الإمام في زمان الغيبة يصرف عليهم على الأصناف الثلاثة. من الذي يتولى صرف؟ ما يجوز المالك يتولى صرف على الأصناف الثلاثة، لابد من دفع على الحاكم. يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، أعباط الشرايا، يتولى صرف منه الحاكم الشرعي الذي له الحكم بحق النيابة. الشيخ صاحب الجواهر بعد أن ذكر هذه العبارة ذكر قال من في الرياض نسبته إلى المتأخرين اللزوم المراجعة، وفي المسالك لا كل من أوجب صرفه بذلك. الشهيد الثاني في المسالك نسب لزوم المراجعة إلى كل من أوجب صرف سهم الإمام في ذلك، يعني في الأصناف الثلاثة، كل من أوجب صرفه في الأصناف الثلاثة هو ماذا؟ أوجب رجوع لرجوع من الحاكم الشرعي. ثم يقول في المحكي عن زاد المعاد عبارة صاحب الجواهر، وفي المحكي عن زاد المعاد وفي معاد المجلسي إلى أكثر العلماء، يعني نسبة هذا القول أمن لزوم المراجعة إلى أكثر العلماء لانحصار ولاية ذلك وأمثاله فيه، أن ولاية سهم الإمام وأمثال سهم الإمام منحصر ولايته ولا على ذلك ماذا؟ بالفقيه بالحاكم الشرعي. ثم نقل صاحب الجواهر عن محكي زاد المعاد أيضا قوله، هذه العبارة أيضا مهمة، قالوا أكثر العلماء قد صرحوا بأن صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليه السلام لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته، بل يجب دفعها على الحاكم. ثم يضيف المجلسي يقول وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس لا يختص بماذا؟ بسهم الإمام. يعني شنو؟ حتى سهم السادة، حتى سهم السابع أيضا لا يجوز صرفه، كما انتهينا احنا على هذه المسيرة سابقا. السهم السابع أيضا لا يجوز أن المالك أن يصرف سهم السابع في موارده المقررة شرعا، وإنما يجب عليه دفعه علما أو أخذ العلم من الحاكم الشرعي. إذا هم يعني منقول متفقين، لكن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى لزوم مراجعة الحاكم الشرعي على الأقل في سهم الإمام عليه السلام. الذي يستفاد من كلماتهم تقريب اعتبار ابن الحاكم في جواز صرف السهم المبارك بعدة وجوه، لا بد من استعرض هذه الوجوه. قربوا اعتبار الابن في صرف السهم المبارك، قربوه بعدة وجوه. الوجه الأول الذي ذهب إليه جماعة منهم أنه وقيل أنه وضع العباد الشرايع التي لم نقرأها أنه ما يلغى، طبقوا فكرة ماذا؟ أن هذا المال مال شخص غائب وهو الإمام عليه السلام، فضبط لكم حال حال المال غائب، من الذي يتولى هذا المال؟ من الذي يتولى هذا المال؟ الحاكم الشرعي. ثبت أن الحاكم الشرعي هو هذه المقالة متفق عليها، متفق عليها أن الحاكم الشرعي هو ولي الغائب، ولي الغائب، ولي الغائب يعني شنو؟ يعني أن أموال الغائب يتولاها ويصرفها في مصارفها المقررة شرعا منه الحاكم الشرعي، لا أبوه ولا أمه ولا زوجته ولا ابن، الحاكم الشرعي هو الذي يصرفه، حاكم الشرعي يصرفه، وين يصرفه؟ مع الغائب وين يصرفه؟ يصرفه من المصارف المقررة شرعا. إذا كان عليه ديون يشيل هذا المال شنو؟ يوفي بيدين، مو يجب عليه الإنفاق يصرفه على زوجته على أبوه، غرامة عليه يدفع من مال الغائب، ولا يحق لأحد أن يتصدى للقيام بهذه المهمة إلا الحاكم الشرعي. إذا الحاكم الشرعي هو يتولى مال الغائب، له الولاية على أموال الغائب. هذه الفكرة نفسها طبقها بالنسبة إلى سهم الإمام باعتبار أن سهم الإمام للإمام عليه السلام وهو شنو؟ وهو غائب، فيكون الحاكم الشرعي هو له الولاية على هذا المال، له الولاية على هذا المال. وإذا ثبت أن له الولاية على هذا المال يثبت المطلوب، وهو شنو؟ أنه لا يجوز للمالك أن يستقر أن يستقل بالتصرف في هذا المال وفي هذا السهم المبارك، بل لا بد من مراجعة الولي. من هو الولي؟ المتولي هو الحاكم الشرعي. واضح؟ إذن هذا الوجه، هذا الوجه الأول مأخوذ فيه الفرائض، أن ماذا؟ عن أن الفقيه له الولاية على أموال الغائبين. لكن مع الالتفات إلى أن ولاية الحاكم الشرعي على أموال الغائبين ولاية محدودة، ليست ولاية مطلقة هكذا، ولاية محدودة يصرف أموال الغائبين في الموارد التي يجب على الغائبين أنفسهم أن ينفقوا شنو فيها، وأموال القرائن محدودة. أدى زوجه يصرف من أمواله على زوجته، أب واجب النفقة يصرف عليه، دين عليه أبدي دينه بشكل ما قلنا، دين له يستلم هذا المال، يستلم دين له يستلمه، أموال تفسد مع البقاء، أموال تفسد مع البقاء، هو له الولاية في أن شنو؟ في أن يبيع حتى لا يفسد هذا المال. لكن ليس له الولاية المطلق على أموال الغائبين بأن مثلا يبيع لغرض الاسترباح، ما له ولاية، أو يعجل لغرض الاسترباح ولو لصالح الآخر، ليس له الولاية، ولاية محدودة بشكل محدود تثبت ولايته على هذا المقدار. الظاهر متفق عليه بينهم، يعني ولاية الفقيه على مال الغائب في هذا المقدار المحدود، الظاهر أنهم يعني ليس محل خلاف فيما بينهم. بناء على هذا تطبق هذه الفكرة على السهم المبارك، فالفقيه يجب عليه أن يصرف السهم المبارك في الموارد المقررة. شنو الموارد المقررة؟ هذا نختلف فيه، مو بعض يقول الموارد المقررة هو ماذا؟ هو أن يصرف على الأصناف الثلاثة، بعض يقول يصرف في شنو؟ يتصدق بها على الفقراء نيابة عن من؟ عن الإمام الفقراء، هذا المصرف المقرر. لكن الذي يتولى الصرف منه ليس هو المالك، وإنما هو الإمام عليه السلام. قد يكون هناك خلاف في المصرف المقرر للسهم المبارك في زمان الغيبة، صحيح، لكن هذا لا يمنع من ماذا؟ من أن نلتزم بأن المالك لا يجوز له أن يستقل بالصرف في الموارد المقررة، بالضبط كما هو الحال في أموال الغائبين غيره عليه السلام من الغائبين، لا يجوز له أن يتصرف فيها، بل لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. هذا الوجه الأول، وهذا يذكره أكثر من واحد. هذا الوجه الأول يمكن أن يلاحظ عليه بهذه الملاحظة، طبعا يلاحظ على الوجه لا على النتيجة، النتيجة هنا نوافق عليها، وهذا لكن على الوصول إلى هذه النتيجة من خلال هذا الوجه يلاحظ عليه بأنه ليس تاما، من دون فرق ليس تاما، سواء قلنا بأن سهم الإمام عليه السلام ملك شخص للإمام نتعامل معه كما نتعامل مع الأموال الشخصية كما هو ظاهرهم أو ظاهر بعضهم على الأقل، هذا الأموال الشخصية للإمام عليه السلام، نقول لا هو ملك علما كما قلنا هو الصحيح، ملك للمنصب وملك باعتبار المنصب بسبب المنصب من دون فرق بينهما. على كلا التقديرين هذا الوجه لا يكون تاما، أما على التقدير الأول إذا تعاملنا مع سهم الإمام معاملة الأملاك الشخصية للإمام، لو فرضنا هكذا حينئذ هذا الوجه لا يكون تاما، باعتبار أن ولاية الحاكم على تقدير القول بها على أموال الغائبين لا تشمل الأموال الشخصية للإمام عليه السلام، ما تشمل الأموال الشخصية للإمام عليه السلام، باعتبار أن موضوع هذه الولاية الثابتة للحاكم هو ما كان الإمام وليا عليه من شؤون الغير، ما كان الإمام وليا عليه من شؤون الغير، فلا تشمل ماذا؟ فلا تشمل الإمام نفسه. بعبارة أخرى أن الولاية الثابتة بالأدلة للحاكم الشرعي، الولاية الثابتة للأدلة بالأدلة للحاكم الشرعي ناظرة إلى ولاية الإمام المجهولة له بالأدلة، بأدلة الولاية، يعني ناظرة إلى الولاية الثابتة للإمام بما هو إمام، ناظرة إلى هذا. الإمام مر له الولاية بما هو إمام تثبت له الولاية بما هو إمام، مرة تثبت له الولاية بما هو مالك بما هو عبد. مو في الولاية الثانية يكون حال الملاك الآخر، هو يتولى أمواله الشخصية، لكن هذه الولاية ما ثابتة بأدلة الولاية، ما ثابتة بما له بما هو شنو بما هو إمام، وإنما ثابتة له بما هو شنو بما هو مالك. أدلة الولاية للفقيه ليست ناظرة إلى هذه الولاية، إلى الولاية الثابتة للإمام بما هو مالك التي يشترك معه فيها سائر ماذا؟ سائر الملاك، وإنما هي ناظرة أدلة الولاية للفقيه عندما تجعل الولاية للفقيه، تجعل الولاية للفقيه ناظرة علما إلى الولاية الثابتة للإمام بما هو إمام، يعني الولاية الثابتة للإمام بالأدلة الولاية، بأدلة الولاية. ومن الواضح أن أدلة الولاية لا تنظر الإمام نفسه، وإنما تنظر لمن؟ شو الغير، هي ولاية على الغير، على أموال الغير، على ممتلكات الغير، بعض قد نقول على أنفس الغير مثلا إذا قلنا بذلك، بس كلها ولاية ثابتة مناظر علما إلى الغير، ثابتة على الغير. الفقيه بأدلة النيابة الخاصة هو الأدلة ناظرة علما إلى هذه الولاية، يقوم مقام الإمام في هذه الولاية، مو يقوم مقام الإمام في ماذا؟ في ولايته على أمواله الشخصية الثابتة له بما هو شنو؟ بما هو مالك، لا بما هو إمام. وقت انتهى. إذا قلنا بأن سهم الإمام من الأموال الشخصية، لو قلنا بذلك هذا التقريب لا يكون تاما، هذا الوجه لا يكون ماذا؟ تاما. لماذا؟ لأن الفقيه ليس له الولاية على الإمام وأمواله الشخصية بأدلة النيابة الخاصة له، وإنما بأدلة النيابة الخاصة له تكون له الولاية على ما كان الإمام وليا عليه بالنسبة علما إلى الغير وشؤون الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله.